أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في أن الأئمة سلام الله عليهم لحفظ الشيعة يبينون لهم الحكم الموافق للتقية، مثلا عليكم السلام، المخالف للحكم الواقعي. ومثلنا ببعض الأمثلة مما يرتبط بحفظ الشيعة على مستوى الأفراد، لأنه قد يكون الحفظ هو على مستوى الأفراد، وقد يكون الحفظ على مستوى الجماعة الشيعة بشكل عام. من جملة الروايات أيضا التي تبين على مستوى الأفراد وفيها بيان لحكم شرعي ما رواه أيضا الشيخ الكليني بأيضا سند معتبر، ما عدا يعني السند كله معتبر، إلى سلمة بن محرز فيه كلام عن علي إبراهيم عن أبي عن أبي عمير إلى آخره. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن رجلا أرمانيا مات وأوصى إلي، فقال لي: وما الأرماني؟ قال: قلت: نبطي من أنباط الجبال مات وأوصى إلي بتركته وترك ابنته. قال: فقال لي: أعطها النصف. قال: فأخبرت زرارة بذلك، فقال لي: اتقاك، إنما المال لها. قال: فدخلت عليه بعد فقلت: أصبحك الله، إن أصحابنا زعموا أنك اتقيتني. فقال: لا والله ما اتقيتك، ولكن اتقيت عليك أن تضمن، فهل علم بذلك أحد؟ قلت: لا. قال: فأعطها ما بقي. المعروف أنه الرأي الشيعة الإمامية بالنسبة لمن ترك ابنته أن تعطى التركة كلها، كل التركة إلى البنت، نصف بالفرض ونصف بالرد. القوم عندهم تعصيب، فيعطون نصف التركة للبنت والباقي يذهب إلى العصبة، وهذا تقريبا من زمان الثاني ومشوا على ذلك. فهنا لما سأل الإمام وبين له أن هذا أرماني، يعني هو ليس منا، نبطي من أنباط من الأنباط، هنا الإمام عليه السلام قال: أعطيها النصف بناء على حكمهم. ثم لما راجع الإمام، راجع زرارة وراجع الإمام، قال: أعطيها الباقي. فالإمام محل الشاهد قال: ولكن اتقيت عليك. فهنا لو سمعوا أنه أعطاها الجميع ترتب عليه الآثار، أنه هذا رافضي، هذا كذا، هذا كذا، شو ماذا يحصل؟ فهنا واضح أنه حفظ هذا وبين الحكم المخالف للحكم الواقعي. أيضا من جملة ذلك ما رواه الشيخ المفيد في الإرشاد. حاصل الرواية مطولة وهي أيضا جليلة. حاصل هذه الرواية أنه الأصحاب اختلفوا في مسح الرجلين، هل يمسح من الأصابع أو إلى المفصل أو بالعكس. أصل المسح ليس عندهم خلاف، ولكن في الابتداء والانتهاء. علي بن يقطين لما رأى هذا الاختلاف أرسل إلى الإمام أبي الحسن عليه السلام، الإمام الكاظم، وقال له: جعلت فداك، إن أصحابنا قد اختلفوا في مسح الرجلين، فإن رأيت أن تكتب إلي بخطك ما يكون عملي بحسبه فعلت إن شاء الله. الإمام عليه السلام لما كتب له الجواب قال: فهمت ما ذكرته من الاختلاف في الوضوء، كان هذه مقدمة لأنه الجواب مختلف، ربما يقول أنه يعني ما فهم كلامي أو أنا لم أحسن أداء كلامي. فالإمام عليه السلام قال: فهمت ما ذكرت من الاختلاف في الوضوء والذي آمرك به. لم يقل الإمام أنه وضوءك الصحيح أو الوضوء الصحيح أو كذا، والذي آمرك به في ذلك أن تمضمض ثلاثا وتستنشق ثلاثا وتغسل وجهك ثلاثا وتخلل شعر لحيتك وتغسل يدك إلى المرفقين ثلاثا بالعكس صار، وتمسح رأسك كله وتمسح ظاهر أذنيك وباطنهما وتغسل رجليك إلى الكعبين ثلاثا ولا تخالف ذلك إلى غيره. الإمام عليه السلام وصف له وضوء العامة وأيضا نهى عن المخالفة. لما وصل الكتاب إلى علي بن يقطين هو تعجب، لأن هذا الحكم مخالف لإجماع الشيعة كلهم. الخلاف أنه نبدأ من أطراف الأصابع في المسح أو من المفصل، هنا غير الوضوء بالكامل فتعجب، ولكن قال: ما أنه أمر من الإمام عليه السلام أنا أمتثل. إطاعة لم يتردد ولماذا وكيف واحتمال اشتباه احتمال لا، وإنما أخذه أخذ المسلمات. بعد ذلك هو امتثل لكلام الإمام، سعي بعلي بن يقطين. علي بن يقطين وزير عند الرشيد، فسعي به إلى الرشيد وقيل له إنه رافضي مخالف لك. فقال الرشيد لبعض خاصته: قد كثر عندي القول في علي بن يقطين والقرف له، يعني الاتهام له بخلافنا وميله إلى الرافض، ولست أرى في خدمته لي تقصيرا، وقد امتحنته مرارا فما ظهرت منه على ما يقرف به ما يتهم به، وأحب أن أستبرئ أمره من حيث لا يشعر بذلك فيتحرز مني. فقيل له أحد الحاضرين: إن الرافضة يا أمير المؤمنين تخالف الجماعة في الوضوء فتخففه ولا ترى غسل الرجلين، فامتحنه من حيث لا يعلم بالوقوف على وضوءه، علامة فارقة واضحة. فقال: أجل، إن هذا الوجه يظهر به أمره. ثم ترك مدة وناطه بشيء من الشغل في الدار حتى يشتغل في الدار ويتأخر، تأخر إلى حان وقت الصلاة. لما حان وقت الصلاة، علي بن يقطين بطبعه أنه إذا أراد أن يتوضأ ينعزل في حجرة في الدار لوضوءه، فهذه أيضا فرصة مناسبة إلى هارون الرشيد لأنه هذا يتوضأ لوحده. فهو يقول: فلما دخل وقت الصلاة وقف الرشيد من وراء حائط الحجرة بحيث يرى علي بن يقطين ولا يراه هو، فدعا بالماء للوضوء فتمضمض ثلاثا واستنشق إلى أن توضأ وضوء العامة كاملا وغسل رجليه. هنا والرشيد ينظر إليه، فلما رآه قد فعل ذلك لم يملك نفسه حتى أشرف عليه بحيث يراه، ثم ناداه: كذب يا علي بن يقطين من زعم أنك من الرافضة. وصلحت حاله عنده، زاد أمره عنده. يقول بعد هذا انتهت القضية، ورد عليه كتاب أبي الحسن عليه السلام: ابتدئ من الآن يا علي بن يقطين توضأ كما أمر الله، اغسل وجهك مرة فريضة وأخرى إصباغا، واغسل يديك من المرفقين كذلك، وامسح بمقدم رأسك وظاهر قدميك من فضل نداوة وضوءك، فقد زال ما كان يخاف عليك، والسلام. واضح أيضا هنا ما حفظ الإمام على مستوى أفراد طبعا هنا، ولكن له أهمية مثل علي بن يقطين حفظه بحيث بين له الإمام عليه السلام الحكم الموافق للعامة. هذه أمثلة لحفظ الأئمة لأفراد الشيعة، وفيها بيان المخالفة للحكم الواقعي، يعني بيان لحكم ظاهري بما تقتضيه التقية. هناك موارد من الحفظ ليس فيها جهة تغيير حكم أو بيان حكم ظاهري، وإنما أصل الحفظ موجود. وهذا أيضا قضية مع علي بن يقطين، الآن لا نذكرها لا نطيل بالبحث في ما يكون خارجا، ولكن هو الإمام عليه السلام حفظ علي بن يقطين في قضية أخرى من غير أن يقول له توضأ كذا أو فعل كذا أو فعل كذا، وإنما حفظه في قضية الجبة لما أرسلها هارون الرشيد، أرسلها هارون الرشيد أعطاها علي بن يقطين، وعلي بن يقطين أرسلها الإمام السلام، والإمام عليه السلام أرجعها وقال له احتفظ بها تحتاج واحتاج إليها. هذه الموارد الحفظ في الأفراد. طبعا هنا الحفظ اقتضى أن يعمل المكلف بالتقية، وكان الحفظ هو سبب للعمل بالتقية، لأجل حفظه الإمام عليه السلام أمره أن يعمل بالتقية. فلهذا ننسب الاختلاف في الحكم هو إلى نفس الحفظ، وعندنا يعني عنوان آخر للتقية بغض النظر عن الحفظ بهذا المستوى. إذن هنا الحفظ لأجل يعني هذا الحفظ سبب من الأسباب التي دعت أن يأمره بالتقية والعمل بالتقية. ولو لم يوجد في نفس الرواية ما دل على ذلك أنه هذا للتقية وأنه مخالف للحكم والحكم الآخر هو الصحيح، لا كان هناك اختلاف. يعني لو في هذه الرواية لم يبين ما تقدم وما تأخر، وإنما لو كانت بهذا المقدار، علي بن يقطين سأل الإمام الكاظم عليه السلام كيف الوضوء ووصف له هذا الوضوء فقط، تكون هذه الرواية مخالفة للرواية الأخرى، يقع التعارض. ولكن في هذه الرواية في نفسها دلت على أن هذا حكم خلاف الظاهر، ولهذا ما قلنا يعني ما لزم منه أن يكون هناك تعارض، ولكن يكشف عن أن التعارض ينشأ أحيانا من هذا الاعتبار. القسم الثاني من الحفظ هو الحفظ على مستوى الجماعة وليس هو فقط الأفراد. من جملة ذلك رواية يروها الكليني عن فلان عن نصر الخثعمي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من عرف أن لا نقول إلا حقا فليكتفي بما يعلم منا، فإن سمع منا خلاف ما يعلم فليعلم أن ذلك دفاع منا عنه. فالإمام عليه السلام يعطي إشارة عامة، إذا هناك شيء معروف عن الحكم إذا سمعت عنا خلاف ذلك اعلم بأنه هذا لأجل الدفاع عنك ولأجل بيان الحكم الواقعي. أيضا رواية رواها الكليني في الروضة، وهي رسالة الإمام الصادق عليه السلام إلى شيعته، وهي رسالة مهمة وطويلة، ومن جملة ما فيها: وكما لم يكن لأحد من الناس مع محمد صلى الله عليه وآله أن يأخذ بهواه ولا رأيه ولا مقاييسه خلافا لأمر محمد صلى الله عليه وآله، فكذلك لم يكن لأحد من الناس بعد محمد صلى الله عليه وآله أن يأخذ بهواه ولا رأيه ولا مقاييسه. وقال محل الشاهد هنا: دعوا رفع أيديكم في الصلاة إلا مرة واحدة حين تفتتح الصلاة، فقط في حال تكبير الإحرام كبر ارفع يدك وقل الله أكبر، في البقية للركوع إلى السجود إلى القيام من السجود كذا يقول لا ترفع، فإن الناس قد شهروكم بذلك والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا الناس شهروكم بذلك، يعني هذا أيضا جعلت علامة فارقة بين الشيعة وغيرهم أنهم يرفعون أيديهم في التكبير إذا في المسجد النبوي أو في مسجد الحرام، ورأوا منه ذلك عرفوا أن هذا رافضي يؤذوه، فيقول اكتفوا الله أكبر بدون أن ترفع يديك. هنا العلامة المجلسي في مرآة العقول في المجلد 25 صفحة 14 يقول: قوله عليه السلام دعوا رفع أيديكم، اعلم أن رفع اليدين في تكبير الافتتاح لا خلاف في أنه مطلوب للشارع بين العامة والخاصة في تكبيرة الإحرام، والمشهور بين الأصحاب الاستحباب، وذهب السيد من علمائنا إلى الوجوب. وأما الرفع في سائر التكبيرات للركوع للسجود ما شاكل، فالمشهور بين الفريقين أيضا استحبابه. وقال الثوري وأبو حنيفة وإبراهيم النخعي لا يرفع يديه إلا عند الافتتاح، وذهب السيد إلى الوجوب في جميع التكبيرات. ولما كان في زمانه عليه السلام عدم استحباب الرفع أشهر بين العامة، فلذا منع الشيعة عن ذلك لئلا يشتهروا بذلك فيعرفوهم به. فهنا بتحقيق العلامة المجلسي أن في زمان الإمام الصادق عليه السلام المشهور عندهم أن لا يرفعوا أيديهم في بالتكبير فيما عدا الافتتاح، فلهذا الإمام عليه السلام أمرهم بذلك. طبعا شهروكم يعني أظهروكم في شنعة، اعتبروها أنه هذا شنيع، شهروكم يعني شيء قبيح مأخوذ من الشهرة، ظهور الشيء في شنعة حتى يشتهر به الشخص. هنا لا بأس أن نشير، وإن كان نخرج عن المطلب قليلا ولكن لا يخلو من فائدة إن شاء الله. لما نرجع للقوم في التكبير، تكبير في الصلاة، نلاحظ في رواياتهم أساسا فيما عدا تكبيرة الإحرام تركوا التكبير، برواية من حاكمهم منع التكبير فامتنعوا. لما امتنعوا أصلا حتى الأصحاب نسوا صلاة الرسول صلى الله عليه وآله، حتى الأصحاب فضلا عن التابعين، إلى أن رأوا صلاة أمير المؤمنين عليه السلام ويكبر فرجعوا. الرواية أنقل رواية من عدة مصادر، رواية رويها في شرح معاني الآثار الطحاوي ومن علمائهم الكبار، وذكر عن فلان قال: قال أبو موسى الأشعري ذكرنا علي سلام الله عليه صلاة كنا نصليها مع النبي صلى الله عليه وآله، إما نسيناها وإما تركناها عمدا. هذا يريد يعدلها، وإلا تركتها عمدا نسيت شلون، هي الرسول قاعد لك كم سنة، إما نسيناها وإما تركناها عمدا، يكبر كلما خفض وكلما رفع وكلما سجد. يعني هم تركوا هذه. أيضا نفس المضمون يرويه أحمد بن حنبل، وفي الهامش يقول صحيح المعلق. أيضا عن نفس أبو موسى الأشعري وذكر نفس الكلام السابق. أيضا في البخاري، البخاري روى الرواية عن عمران بن حصين، ذاك عن أبو موسى الأشعري صحابي، وهذا عن عمران بن حصين صحابي، قال صلى مع علي عليه السلام بالبصرة بعد قضية الجمل، والإمام عليه السلام صلى بهم، هم صلوا مع الإمام علي. يقول فقال ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وآله، فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع. إذن هم تركوا أساسا التكبير في الصلاة ما عدا تكبيرة الإحرام، تركوها بالمرة مو فقط رفع اليد، في فترة من الفترات لا أقل تركوها بحيث صحابيان يقولان ذكرنا نسوا صلاة الرسول صلى الله عليه وآله. بل نلاحظ شيء آخر، حتى التكبير نحن نكبر بعد السلام الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثا نكبر، جماعة حملوها أنهم يقولون خان الأمين خان الأمين خان الأمين، من أين لهم ما ندري. هذا التكبير أيضا موجود عندهم في رواياتهم وبسند صحيح عندهم. في مسند أحمد عن ابن عباس قال: ما كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله إلا بالتكبير. يعني لما يسمع الله أكبر الله أكبر بعدين، ولا ما قد من بعده مثلا ما يسمع السلام. المهم ابن عباس يقول: ما كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله إلا بالتكبير. في الهامش هذه رواها ابن حنبل، في الهامش قال إسناده صحيح على شرط الشيخين. هذه الرواية. في رواية أخرى يرويها الحميدي، الحميدي على ما أخبالي أستاذ البخاري، عن أبي معبد عن ابن عباس إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. وقال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وفي حديث ابن عيينة: ما كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وآله إلا بالتكبير. وأخبرني به، قال عمرو: وأخبرني به أبو معبد عن ابن عباس ثم أنكره بعد. أعرف رواية الحميدي. الحميدي أيضا الهامش قال إسناده صحيح، ذكر الرواية عن فلان إلى عن أبي معبد قال: سمعت ابن عباس يقول ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله إلا بالتكبير. إسناده صحيح. قال عمرو الراوي عن أبي معبد، أنه حدثنا سفيان حدثنا عمرو أخبرني أبو معبد، فذكرت بعد ذلك لأبي معبد فأنكره. هو حدثنا لكن يقول أنا بعد مدة ذكرت له أنكر. قال: لم أحدثك به. فقلت: بلى قد حدثتني قبل هذا. سفيان الراوي عن عمرو لما نقل عمرو يقول أنا حدثني أبو معبد وبعدين أنكر، سفيان يعلل كأنه خشي على نفسه. إذن المنع صار أنه لا تكبروا، كأنه حتى لا تتشبهوا بالرافضة وتتشبهوا بأمير المؤمنين عليه السلام. فلما صار المنع الآن أبو معبد خاف على نفسه فقال: أنا ما حدثتك، ما أنه حدث. فسفيان هنا أثبت يعني صحة كلام عمرو وإنكار أبي معبد خوفا على نفسه، يعمل بالتقية يعني. وهذا أيضا رواها حتى مسلم، حتى المسلم في صحيحه قال عن أبي معبد مولى ابن عباس أنه سمعه عمرو يعني بن دينار كذا. سفيان هنا حدد الأسماء، حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد مولى ابن عباس أنه سمعه يخبر عن ابن عباس قال: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله إلا بالتكبير. قال عمرو: فذكرت ذلك لأبي معبد فأنكره وقال: لم أحدثك بهذا. قال عمرو: وقد أخبرني قبل ذلك. هذا في رواية مسلم ما ذكر كلام سفيان، أنه سفيان ذكره الحميدي كأنه خشي على نفسه. بل في رواياتهم الصحيحة أدهى من ذلك. في البخاري، وإن كان خرجنا لكن ما يخالف، في البخاري عن فلان عن فلان عن أنس قال: ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وآله. قيل: الصلاة، ما تعرف شيء زي الصلاة؟ كل الناس تصلي ليل ونهار. قال: أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها؟ حتى يبين أنه ما أعرف هذه الصلاة التي تصلينها غير الصلاة التي كان يصليها رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا في البخاري. أيضا في البخاري رواية أخرى عن فلان قال: سمعت الزهر يقول: دخلت على أنس ابن مالك بدمشق وهو يبكي، فقلت: ما يبكيك؟ فقال: لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت. أيضا عن مالك عن عمه عن كذا: ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة فقط، في الأذان هذا أدركناه، بعد حتى الأذان تغير. على كل حال يعني هذا فقط الشيء بالشيء يذكر أنه هذه الصلاة. إحنا الإمام عليه السلام يقول لهم: لا ترفعوا أيديكم بالتكبير، تشتهرون بذلك. هم أيضا أمور أخرى ضيعوها غير قضية رفع اليدين. وهذه الرواية كما قلنا يعني الروايات أو هذا العنوان لحفظ الشيعة بعنوان عام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.